الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ننتقل أيها الإخوة في موضوع العقيدة إلى قول الإمام الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الفقرة من العقيدة مأخوذة من قوله تعالى: هو الأول والآخر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه الشريف: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أما الإمام الطحاوي في قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو مطابق تماما لقول الله عز وجل: هو الأول والآخر. ولا زلت أؤكد على أنه ينبغي أن نستنبط العقيدة ببساطة وبيسر من كلام الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في كلام الله من الدقة والوضوح والإيجاز ما يغني عن كل تفصيل. لا بد من أن أقرأ لكم فقرة في الكتاب تحتاج إلى شرح، أقرأ وأشرح لكم. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، يعني الإنسان بفطرته يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. أيها الإخوة، معنى مستقر بالفطر أي أن الإنسان أحيانا يؤمن بالشيء من دون دليل. إذا آمن بالشيء من دون دليل فهذا اسمه إيمان فطري، إيمان فطري. يعني إنك إن قرأت القرآن الكريم شعرت أنه كلام الله. هذا الشعور أساسه أن فطرتك مجبولة على الإيمان بالله. ضربت مرة مثلا: لو جئنا بخارطة ذات بعد ثالث، يعني بارزة، الجبل جبل، ووضعنا هذه الخارطة ضمن إطار خشبي، ثم صببنا عليها جبصينا سائلا إلى أن جف الجبصين، هناك تطابق تام على مستوى معشار الميلي بين هذه الخارطة البارزة المجسمة وبين هذا القالب. أيها الإخوة، النفس البشرية في تطابقها مع الشرع الحنيف ومع الدين لا تعدو عن أن يكون التطابق تاما تماما. يعني أنت متى ترتاح؟ إذا عرفت الله. متى تستقر نفسك؟ إذا اتبعت منهجه. متى تطمئن؟ إذا ذكرته. متى تركن؟ إذا اعتمدت عليه. متى تشعر بالأمن؟ إذا أطعته. معنى ذلك أن الفطر مجبولة على الإيمان بالله والاستعاذة به واللجوء إليه. يعني مثل أوضح أو أقرب: هذه المركبة صممت وصنعت لطريق معبد، فإذا سارت في طريق وعر تكسرت ولم تقصف ثمارها. هذه المركبة لهذا الطريق. أيها الإخوة، العلم بثبوت هذين الوصفين مستقرا في الفطر، فإن الموجودات، كلكم يعلم أن هناك خالقا وهناك ما سوى الخالق. ما سوى الخالق الموجودات، الكون، السماوات والأرض. قال فإن الموجودات لا بد من أن تنتهي إلى واجب الوجود بذاته قطعا بالتسلسل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلنا لمن خلق هذا الكون، خلقه إله، وما خلق هذا الإله، خلقه إله آخر، حلقة مفرغة، نقع فيما يسمى بالتسلسل غير المتناهي. لا بد من أن نقطع هذا التسلسل، أنك إذا قلت لهذا الإله إله ولهذا إلى أن تصل إلى إله خلق ولم يخلق. هكذا يقر العقل أن برهان التسلسل يعني أنه لا بد في النهاية من خالق لا يحتاج إلى من يخلقه، هو الخالق الحقيقي، وما سوى ذلك مخلوقون. إذن هذه الموجودات لا بد من أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. مثل أقرب من ذلك، من أين هذه البيضة؟ من الدجاجة، في نمل، وهذه الدجاجة من البيضة، وهذه البيضة من الدجاجة، وهذه الدجاجة. طب لا أنت يعني ممكن نبقى مليار سنة نقول هالبيضة من الدجاجة وهالدجاجة من البيضة، هو آخر. لا بد من أن ننتهي إلى دجاجة خلقها الله مباشرة هي التي أخرجت بيضة، والدجاجة الثانية خرجت من هذه البيضة. أما أن نستمر إلى ما لا نهاية نقول هذه الدجاجة من البيضة وإلى متى، هذا اسمه التسلسل غير المتناهي. فلا بد من قطع هذا التسلسل. العقل لا يقبل تسلسل لا نهائي، مرفوض عقلا. تسلسل من أين هذه الشجرة؟ من البذرة، والبذرة من شجرة، وأخذتها. لا بد من شجرة أولى خلقت من قبل الله مباشرة وبعدها جاء التسلسل. التسلسل حاصل، أما تسلسل لا نهائي مرفوض. تسلسل حاصل، أما التسلسل لا بد من أن يقطع. قال فإنا نشاهد حدوث الحيوان أمام عينينا. إذا عنده هرة أحيان يستيقظ وقد ولدت هرة كثيرة. قال فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو، المطر كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث دققوا، وغيرها ليست ممتنعة، موجودة. هذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. نحن أمام عيننا في حيوانات، في حيوان يولد، في نبات ينبت، في مطر ينزل، في بحيرة تتشكل، في نهر يشق، في بئر يحفر، هناك موجودات. هذه الموجودات ليست ممتنعة، أي يمكن أن توجد. فإن الممتنع لا يوجد، لو أنها ممتنعة لم تكن موجودة، ما دامت ليست ممتنعة إذن هي موجودة وليست واجبة الوجود بنفسها. لا هي ممتنعة وليست واجبة الوجود بنفسها، يعني شيء موجود لكن هذا الشيء لا يستطيع أن يخلق ذاته بذاته. إذا أن ممتنع غير موجود، وإذا أن موجود معنى ذلك أنها لا توجد بذاتها. قال فإن الممتنع لا يوجد وليست واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. إذا شيء واجب الوجود لا يمكن أن يسبقه عدم. إذا كان هذا الشيء واجب الوجود لا يمكن أن يسبقه عدم. وهذه كانت معدومة الأشياء كلها ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها بنفسها. ما دام سبق عدم إذن لم توجد بنفسها، ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. إذن ما سوى الله موجود وليس ممتنع، وما سوى الله موجود ليس بذاته. السبب لأنه سبقه عدم، ولو كان هذا الموجود واجبا بذاته ما سبقه عدم. نعم، كما قال الله تعالى. كل هذا الكلام دققوا في قول الله عز وجل في هذه الآية الواضحة البينة الموجزة المحكمة الرائعة النيرة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي العقيدة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم أوجدوا ذاتهم بذاتهم؟ لا والله. طيب هذا الموجود يحتاج إلى واجب الوجود قطعا للتسلسل، هذا الموجود يحتاج إلى واجب الوجود قطعا للتسلسل، وهذا الموجود لا يعقل أنه وجد بذاته. الدليل: لو وجد بذاته من بجاوب؟ لا يسبقه عدم. إذن كل هذا الكلام الذي غاص فيه المتكلمون ملخصه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ هذا المعنى. والمعلوم قطعا أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل لا بد من جهة توجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم، لازم له. يعني الكون موجود ليس ممتنع، ولكن هذا الوجود ليس بذاته. إذن هذا الموجود لا بد له من واجب الوجود قطعا للتسلسل. هذا الكلام كله تحت قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما دام سبق عدم يحتاج إلى محدث، ما دام موجود إذن هو غير ممتنع، ما دام هذا الذي سبقه عدم لا يمكن أن يوجد بذاته فلا بد له من موجد قطعا للتسلسل واجب الوجود. أحيانا الإنسان يغرم بكتب بعيدة في منهجها عن منهج الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك الإنسان إذا وفق إلى اتباع منهج القرآن في العقيدة فقد وفق إلى عقيدة أولا صحيحة، ثانيا واضحة، ثالثا بسيطة، رابعا يمكن أن يحفظها من دون تعقيد. طبعا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. علماء الكلام اصطلحوا على تسمية هذه الصفة في ذات الله عز وجل بأنه القديم، لكن ينبغي أن تعلموا أن اسم القديم ليس من الأسماء الحسنى التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مو كل فعل من أفعال الله عز وجل لنا الحق أن نستنبط منه اسما لأسماء الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله. هل نسمي الله ماكرا؟ أعوذ بالله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل نسمي الله كائدا؟ أعوذ بالله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هل نسمي الله باني؟ هو يبني السماء، بس لم يرد في حديث رسول الله أن اسمه الباني، لا. أما نحن استنبطنا هذا الاسم من فعل بنى. إذن اسم القديم ليس من أسماء الله الحسنى. أيها الإخوة، تعالوا إلى لغة العرب. ألم يقل الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ ماذا تعني هذه الآية؟ وماذا تعني الآية الأخرى بلسان عربي مبين؟ معنى ذلك أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، وينبغي أن يفهم وفق لغة العرب. لذلك التمكن من لغة العرب أحد الأدوات التي لا بد منها لفهم كلام الله عز وجل. القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره، فيقال قديم للشيء العتيق، وهذا حديث للشيء الجديد. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. الله عز وجل قال: هو الأول والآخر، فكلمة أول أصح من كلمة قديم، كلمة أول أصح من كلمة قديم. فالقديم في اللغة هو الشيء المتقدم على غيره، فالعتيق يقال له قديم، والحديث يقال له جديد. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. الله عز وجل لم يسبقه عدم، لكن أي شيء جاء قبل شيء نقول هذا قديم وهذا جديد. الدليل: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الذي يبقى إلى حين العرجون الثاني، عرق النخل هذا العرجون أحيانا يبقى إلى العام القادم ويظهر عرجون جديد، نسمي الأول قديما ونسمي الثاني جديدا. معنى القديم الشيء الذي تقدمه شيء. إذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. نعم، أي متقدم في الزمان. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. نعم، فالأقدم مبالغة في القدم. كلكم إذا قرأ كتاب الإمام الشافعي يجد مصطلح القديم والجديد، له مذهب قديم وله مذهب جديد، لا شك أن هذا مر بكم. نعم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. القدم سميت قدما لأنها متقدمة، وكلكم يعلم أن في اللغة العربية شيء اسمه التثليث. التثليث تقول قدم وقدم وقدم، التثليث معنى قدم أصبح قديما، ومعنى قدم أي حضر، ومعنى قدم سبقه بقدمه. بر وبر وبر، البر اليابسة والبر القمح والبر الإحسان، فكل حركة توجب معنى خاصا. خلق وخلق وخلق، الخلق الأخلاق، والخلق البنية، والخلق المهترئ. نعم، كلمات كثيرة في هذا الموضوع. حسب وحسب وحسب، حسب ظن، وحسب عد، وحسب افتخر بحسبه قال لك أنا ابن فلان. حسب وحسب وحسب، وفي كلمة رابعة حسبك اكتفي يعني. لكن في كلمات مثلثة بمعنى واحد: المصحف والمصحف والمصحف، كلاهما صحيح، ورغم ورغم ورغم، هي كلمات مثلثة. في كلمات مثلثة تعني معنى واحدا، وفي كلمات مثلثة تعني كل كلمة لها معنى. فنعم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، والفعل يستعمل لازما ومتعديا. كلكم يعلم أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله، نام فلان، غضب فلان، والمتعدي هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به، تقول أكل الطفل التفاحة وشرب الرجل الماء. لكن في اللغة العربية فعل بين بين، لا هو لازم يكتفي بفاعله ولا هو متعدي يتعدى لمفعول به. هذا الفعل اسمه القاصر، يعني إنسان طويل القامة وقد علق في سقف الغرفة فاكهة فقام وأمسك الفاكهة وأكلها، هذا متعدي. أما اللازم كفيح لا يستطيع أن يصل إلى هذه الفاكهة لكنه لا يحتاجها، لا يستطيع أن يصل ولا يحتاجها. أما الفعل الذي بين بين قال هو الفعل القاصر الذي يتعدى إلى مفعول به في المعنى عن طريق أداة هي حرف جر. تقول نظرت إلى الحديقة، فالحديقة مفعول به، إلا أن فعل نظر قاصر، يعني هذا جالس يحتاج لهذه الفاكهة المعلقة لكن هو قصير لا يصل إليها، رأى عصا فاستعملها ليجذب هذه الفاكهة، هو تعدى ولكن بأداة. لذلك أكثر الأفعال القاصرة لها أدوات خاصة بها، خاصة بها. وقال لنا في الجامعة إن أديبا أو أديبين في العالم العربي سلم أسلوبهما من الخطأ في استعمال الأدوات. يقول لك مثلا دعا لكذا، غلط، دعا إلى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في باللغة دعا لي، وهذا خطأ شائع، دعا لي. لكن القرآن وحده أحيانا يستخدم أداة ليست لهذا الفعل، قال هذا أسلوب التضمين، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ما في أكل إلى باللغة، في أكله، أما أكل إلى ما في، قال هذا تضمين بمعنى أنه ضمن فعل أكل الضم، ضم إلى، يعني كأن ربنا عز وجل بتبديل الأداة المتعلقة بهذا الفعل يستخدم فعلين معا، يعني أول فعل هو الملفوظ ومعنى الفعل الذي له هذه الأداة، هذا هو التضمين. هذا بحث رائع جدا يدرس في قواعد اللغة العربية عند باب التضمين. وصلنا إلى هذا أقدم من هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأن الإنسان يتقدم بها. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أهل الكلام، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها هو أحق بالتقدم، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق ولا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من أسماء الله الحسنى القديم ولكن الأول، وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، في فرق بيناتهم. الأسماء الحسنة شو فيها؟ أبو راشد، لا حسنة يا أخي، الأسماء الحسنة، أنا ما قلت سيئة في الحسام، لا ليس هذا هو الجواب. نعم اسم تفضيل، إنه الحسنى اسم تفضيل، ومن أحسن قولا، أحسن للمذكر والحسنى للمؤنث. طيب، قوله لا يثنى ولا يبيد، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. من أين أخذنا هذه الحقيقة في علم التوحيد؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آية أخرى، لا، ويبقى وجه ربك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. من يعرف الفرق بينهما؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآية الثانية، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. لما هنا ذو وهنا ذي؟ تفضل.
ذو لوجه الله
تعالى. نعم.
وذي لاسم الله
تعالى. لا، ليس كذلك. أخ بسام.
ذو هنا مرفوعة بالواو لأنها صفة وجه.
صفة وجه، جيد. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، جيد. تبارك اسم ربك ذو الجلال.
ذو الجلال صفة مكسورة بالياء.
مجرورة، نعم. ليه الموصوف؟ أين الموصوف؟
ربك.
طيب لماذا أتبعنا هنا اسم وهنا رب؟ شوف، ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، شوف، وجه ربك، اسم ربك، هنا ذو وهنا ذي. هنا السؤال، لماذا هنا ذو وهنا ذي؟
لأن الوجه أصل، بينما الاسم يسمى عرب.
عرب، بارك الله. الوجه ذات، لأنه الوجه ذات، نحن نصف الذات، فوجه الله من ذاته، أما اسم الله عرب. لذلك دقة اللغة العربية ودقة الإعراب. لا يثنى ولا يبيد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحيانا الإيجاز في القرآن الكريم سماه علماء البلاغة إيجاز غني، أو سماه علماء البلاغة إيجازا غنيا، يعني كل الصفات المتعلقة بعظمة الله عز وجل الجلال، وكل الصفات المتعلقة بكرمه ورحمته وإحسانه لخلقه إكرام. فبكلمة ذي الجلال والإكرام جمعنا صفات العظمة مع صفات الإحسان. والثناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد. نتابع ما جاء في العقيدة الطحاوية، وننتقل إلى قول الإمام الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، وهذا الموضوع يحتاج إلى دقة في الفهم بالغة. لا يكون إلا ما يريد، يعني أيعقل أن يقع في كون الله شيء ما أراده الله؟ والله أيها الإخوة، لو أنكم عقلتم هذه الحقيقة لكانت هذه الحقيقة بردا وسلاما على قلوبكم. أي شيء وقع في الكون أراده الله، وأي شيء أراده الله وقع. ولا يكون إلا ما يريد، لكن بعض الفرق الضالة كفرقة القدرية والمعتزلة زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، لكن الكافر أراد الكفر. ماذا يحيي هذا الكلام؟ أن الكافر أراد شيئا ما أراده الله، وهذا لا يليق بعظمة الله عز وجل. يعني إنسان متمكن في دائرة، يأتي موظف عنده أو تابع له أو أحد صنائعه ويفعل شيئا خلاف مراد هذا الإنسان العظيم، هذا لا يليق بذات الله عز وجل، لا يقع في كونه إلا ما يريد. إذن الفرقة القدرية توهمت أن الله، أن الكافر أراد الكفر خلافا لإرادة الله تعالى، قال هذا القول فاسد ومردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسوف يرد شرحها إن شاء الله تعالى. سموا بالقدر بالقدرية لإنكارهم القدر. والفئة الجبرية أيضا اعتمدت على المفهوم القدري واحتجوا بأن الإنسان مجبر على أفعاله. ثم الحق هو في مشكلة، ثم هذا الذي يحصل في الأرض، قتل، انتهاك أعراض، فساد، ما يجري في الأرض من فساد ومن ظلم، هل أراد الله ذلك؟ إذا قلت أراده لما أراده؟ وإذا قلت ما أراده لما وقع؟ إن قلت أراده لما أراده؟ وإن قلت ما أراده تقول لما وقع؟ كيف وقع شيء لم يريده الله عز وجل؟ أبو راشد،
الفعل فعل الله والكف كف الإنسان.
نعم،
كل شيء وقع أراده الله
طبعا،
وإرادة الله متعلقة بالحكمة،
بالحكمة المطلقة، أنتم بإمكانكم أن تقولوا لا وجود للشر المطلق في الكون قطعا، ما دام الله موجودا وهو صاحب الأسماء الحسنى لا يمكن أن يكون الشر المطلق موجودا. أي شرين؟ المطلق يعني الشر للشر، يعني تصور أب وابنه على طاولة العمليات الجراحية وهو الطبيب الجراح، هو أب لا يمكن أن يفتح بطن ابنه، وفتح البطن شر، إلا لإجراء عملية لصالح ابنه، لا يمكن فتح البطن وتقطيع الأنسجة وخروج الدم وربط الأوعية وتخدير الطفل، لا يمكن أن يكون من قبل أبيه الجراح إلا لهدف نبيل جدا كاستئصال الزائدة أبدا ورتق الفتق. إذن هي أول قاعدة، شر مطلق لا يمكن أن يكون، أما في شر نسبي، الشر النسبي كخرق السفينة، قال أخرقتها ليغرق أهلها، هي قراءة، أو لتغرق أهلها، ثم تبين أن خرقها سبب سلامتها. أخواننا الكرام، لا يمكن أن نفهم ما يجري في الأرض من شر إلا وفق هذه الحقيقة، لكنك قد لا تعرف كل حادث ما وراءه. ألست مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى صادق، وأن هذا الكلام كلامه، وأن الله في آيات كثيرة 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 نفع عن نفسه الظلم، لا ظلم اليوم، ولا تظلمون نقيرة، ولا تظلمون فتيلة. أنا مرة كنت سائرا في أحد أسواق دمشق، استوقفني رجل وقال لي فلان الفلاني جاء إلى محله التجاري ليكسب قوت أولاده، سمع إطلاق رصاص، اثنان متشاجران، فمد رأسه فجاءت رصاصة فجعلته مشلولا لتوه، دخلت في العمود الفقري. فقال لي هذا الأخ في السوق وما ذنبه ولماذا فعل به هكذا؟ قلت والله لا أدري، يعني كلمة لا أدري بتشرف الإنسان أحيانا، عود نفسك أن تقول لا أدري. ما بعتقد من؟ ثم ابن حنبل أو الإمام مالك جاء وسد مع 30 سؤال أجاب عن 17 سؤالا، فلما طالبوه بالبقية قال لا أدري. قال أتيناك من أقصى الدنيا؟ قال قل لمن بعثكم الإمام مالك لا يدري. انتهى الأمر، خلاص لا يدري. قلت والله لا أدري. بعد حين أخ كريم قال لي هناك رجل يسكن في الحي الفلاني وله أولاد أخ أكل أموالهم بالباطل، وقد احتكموا إلى أحد علماء دمشق الأفاضل، فلما طالبه بأداء ما عليه لأولاد أخيه رفض، فتوجه هذا العالم الفاضل لأولاد الأخ وقال يا بني إياكم أن تشتكوا على عمكم، هذا لا يليق بكم، ولكن اشكوه إلى الله. هذا الكلام تم الساعة 8 ليلا، وفي الساعة 8 صباحا أصبح مشلولا هو نفسه. يجب أن تعلم أن كل شيء وقع وراء حكمة مطلقة، لكن عرفتها أو لم تعرفها هناك حكمة. قد نعرف نحن بعض، نعرف واحد بالألف، لذلك شر مطلق ما فيه، لكن ماذا يوجد؟ شر نسبي. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، لم يأمر ولم يرضى لكنه أراد. ما هم في سؤال لا يزال صعبا، لماذا أراد؟ أخي هشام سمح، لماذا سمح؟
حتى الإنسان إذا في عنده الشهوة تخرج
يعني أبو بلال ليؤكد اختيارها. نعم، مرة ضربت مثل صيدلي يحتاج إلى موظف، لكن هذا الموظف يجب أن يكون على مستوى رفيع، فأعلن عن مسابقة وجاء ليمتحن هؤلاء، والامتحان سهل، يضع له على الطاولة مجموعة أدوية، يقول هنا الفيتامينات، هنا السموم، هنا المقويات، هنا إلى آخره، هنا الشراب، يوزع هذه الأدوية في أماكنها. فمسك الدواء الفيتامين واتجه نحو السموم ليضعه، لو منعه ما امتحنه، لو منعه ما امتحنه. لماذا سمح له أن يتحرك خطأً؟ لأنه الآن يمتحنه، الآن يعطيه الفرصة ليعبر عن ذاته، ليعبر عن جهله أو عن خطائه. فالله عز وجل إذا قلنا أراد يعني سمح، ولماذا سمح؟ لأنه أعطاك الاختيار وهو الآن يمتحنك. أما لو منعت إنسان تمتحنه أن يفعل ما يريد، ماذا فعلت أنت؟ ألغيت امتحانه. لو منعتها، لأنت أستاذ في الجامعة يعطي أسئلة والطلاب يكتبون خطأ، لو منعهم أن يخطئوا في الكتابة ما امتحنهم، ألغى امتحانهم. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. إذ قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم. لم يأمر ولم يرضى لكنه أراد أي سمح، وسمح لأنه يمتحنك، وإذا ألغى حركتك في الامتحان ألغى امتحانك، وأنت جئت إلى الدنيا لتمتحن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويمكن أن نضيف للأخ هشام بارك الله به أن الإنسان إذا استحكمت فيه الشهوة وأصر عليها أصبحت هذه الشهوة حجابا بينه وبين الله. لذلك لعل من الحكمة أن ينطلق إليها كي تفرغ نفسه، كي يأتي العقاب على أثر هذه الشهوة التي أصر عليها، وحتى تفرغ نفسه من هذه الشهوة الضاغطة، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتابعه في وقت آخر، لكن أنهي هذا الموضوع بهذه الآيات. الله عز وجل أراد، بمعنى سمح، لكن في آيات أخرى اسمعوا فقط يكفي سماعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بالبقرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا يريد الله عز وجل؟ يريد الخير والتطهير والسعادة والتوبة والفلاح والنجاح. هذه إرادة الله، قال الدينية الشرعية. أما إرادته التكوينية فمتعلقة بمعالجة الإنسان. يعني أحيانا أنت تفعل شيء بتناقض مع أهدافك. يعني زوجان متخاصمان كل يوم في مشكلة، فلو أنهما احتكما إلى قاض حكيم يفرق بينهما أمدا طويلا ليعرف كل طرف قيمة الآخر، هو فرق بينهما ليجمع. فالله عز وجل له إرادة شرعية، أي يريد الله أن يتوب عليكم، أن يخفف عنكم، أن يهديكم، أن بكم اليسر. هي إرادته الشرعية الحقيقية. أما إذا أراد بمعنى سمح لإنسان أن يزني أو أن يسرق، فقد سمح له تطهيرا له وتأديبا وامتحانا. إذن هناك إرادتان، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، أو أن نقول هناك أمر تكليفي وهناك أمر تكويني. التكليفي أمرك بالطاعة، والتكويني سمح لك أن تعصيه لحكمة بالغة، لحكمة بالغة لا تعرف قيمتها إلا بعد حين. لذلك كل شيء وقع أراده الله، احفظوه عن غيب، أنا أقولها دائما، أقولها آلاف المرات، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذه الفكرة لو استوعبناها أيها الإخوة لملأت قلبنا طمأنينة، ملأت قلبنا استقرارا، يقينا، راحة. أنت افعل ما تشاء، لكن إياك أن تتهم الله عز وجل، لأنه الله عز وجل هناك كون خلقه وهناك أفعال يفعلها. فإذا أردت أن تنظر في أفعاله قبل أن تنظر في كونه قد لا تصل إليه، وقد تسيء الظن به. لكنك إذا نظرت إلى خلقه أولا ثم نظرت إلى أفعاله ثانيا، إذا نظرت إلى خلقه أولا امتلأت نفسك تعظيما لله عز وجل، فإذا نظرت إلى أفعاله لعل هذا النظر الأول ألقى على النظر الثاني ضوءا كاشفا. يعني أنت رأيت إنسان يضرب طفلا شيء مزعج، ثم قيل لك هذا أبوه، خلاص ما دام الضارب أب، الأب كله رحمة، حتما هذا الابن ارتكب عمل يقتضي هذا التأديب، انتهى الأمر. أما إذا غفلت عن أنه أب ونظرت إلى هذا الضرب تتهم هذا الأب بالظلم والقسوة. فأنا أريد أن نفكر في الكون قبل أن نفكر في الحوادث. التفكير في الحوادث يعني حقل الألغام، لكنك إذا فكرت في الكون وعرفت الله جل جلاله تقول بهذه المقولة: عظمة الخلق تدل على كمال التصرف، عظمة الخلق تدل على كمال التصرف. فابدأ بالكون ثم انظر إلى أفعال الله عز وجل.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.